قول بعض أهل العلم الإخبار عن الله سبحانه وتعالى أوسع من باب الصفات، ما مقصود بالإخبار أو الأخبار؟ ليس من باب التسمية، وما ضابط هذا الخبر؟ ما تخبر به عن الله لابد من ضابط، يكون المعنى ثابت بالأدلة ولم يثبت اللفظ، ما ثبت معناه بالأدلة ولم يثبت لفظه فيخبر به عن الله. أو جاء اللفظ لكن ليس على سبيل الأسماء الحسنى كلفظ القديم ولفظ الشيء، ليس على سبيل التسمية. أتى في القرآن والسنة ليس على سبيل التسمية. نعم، لا تقدم على أن الأسماء والصفات توقيفية، ذكر هذا ابن القيم قرأناه. نعم، معنى أنه ما يأخذ إلا من الكتاب والسنة فلا مجال للعقل فيها، وكذلك الإجماع إنما يكون مستندا إلى أدلة وإلا فلا يأخذ به، لو ادعي إجماع وليس عليه دليل لا يأخذ به، لكن لا يمكن أن يصح إجماع إلا وفيه استناد إلى أدلة من الكتاب والسنة، لا يمكن أن يثبت إجماع في عن العلماء في إثبات صفة أو إثبات اسم من أسماء الله إلا ويكون مستندا إلى أدلة. طيب، الصفة أو الاسم إذا كان مسماه ينقسم إلى قبيح وحسن، هل يمكن أن يسمى به الله؟ نعم، ما يسمى به على الإطلاق كالمريد والفاعل والصانع، وما أخبر به أو وصف الله به مقيدا هل يسمى به على الإطلاق؟ نعم، ينكرون ويمكر الله، إنهم يكيدون كيدا ويكيد كيدا، فلا يسمى الله الماكر ولا الكائد على الإطلاق. هل يسمى خير الماكرين بالإضافة؟ نعم، ينكرون ويمكر الله، والله خير الماكر، فمن أسمائه خير الماكرين. هل يسمى المضل والفاتن؟ لا يسمى بذلك، تعالى الله عن الإطلاق فيها لأنه مقيد. طيب، وذكر أيضا من القواعد أن أسماء الله أعلام وأوصاف، ما معنى أو من حيث ماذا تكون علما ومن حيث ماذا تكون وصفا؟ علما من حيث دلالته على الذات الإلهية، وصفا من حيث دلالته على المعنى التي تضمنته من الرحمة أو السمع أو البصر أو غير ذلك. طيب، قال ما من اسم إلا له ثلاث دلالات، ما هذه الثلاث دلالات؟ ذكاء مجيدي، المطابقة والتضمن والالتزام. طيب، لو أخذنا اسم الرزاق، لو أخذنا اسم الله الرزاق دلالته كيف دلالة المطابقة فيه؟ لا، دلالة المطابقة على ماذا يدل اسم الرزاق؟ ما هي الأمور التي يدل عليها؟ الذي في جوارك تساعد معك. طيب، ما هي الأجزاء التي دل عليها الرزاق؟ نعم، أولا على أنه اسم من أسماء الله يدل على ذات الله، والثاني الصفة، فدلالته على الأمرين دلالة طابقة. دلالته على صفة الرزق فقط دلالة ماذا؟ تضمن. دلالته على وجود مفتقرين إليه يرزقهم التزام، يعني فإنه يدل على وجود من يفتقر إلى الله سبحانه وتعالى فيرزقهم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. طيب يقول الأسماء الحسنى لها اعتباران، اعتبار من حيث الذات واعتبار من حيث الصفات، فهي مترادفة باعتبار متباينة بالاعتبار الثاني. فترادفها باعتبار ماذا عندك يا حمزة؟ ترادف الأسماء باعتبار دلال كلها تدل على الله سبحانه وتعالى، وتباينها بأي اعتبار عندك يا فهد؟ تباين الأسماء باعتبار، نعم، باعتبار أن كل اسم يدل على صفة أخرى غير الصفة التي في الاسم الآخر. استثنى ابن القيم شيئا ولم يدخله في التوقيف، ما هو؟ قال وفصل الخطاب في المسألة، في مسألة أسمائه، نعم، وذكر أن الإخبار عن الله لا توقيف فيه أي في لفظه، وإنما يحتاج إلى لو أخبر عن الله بما لم يثبت لفظه لكن كان معناه ثابتا جاهز، ذات الله، نعم، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا، بالتقييد يعني من قيده يفتن من شاء من عباده، لا بس، ومن يرد الله فتنته فلن تملك له من الله شيئا. ليست اسما تقدم لكن على سبيل الوصف المقيد. قال ابن القيم رحمه الله الثامن أن الاسم إذا أطلق عليه أي على الله أخذنا فإنه يشتق منه المصدر والفعل. ما هو الذي لا يطلق عليه الفعل؟ يعني قسمها إلى متعدي أسماء الله إلى متعدية ولازمة، فالمتعدية اشتق منها المصدر والفعل، واللازمة المصدر فقط. التاسع أن أفعال الرب تبارك وتعالى صادرة عن أسمائه وصفاته، وأسماء المخلوقين صادرة عن أفعالهم، بمعنى أن المخلوق يوصف ويسمى تبعا لفعله، فإذا كان يحكم ويعدل في قضايا يقولون فلان عادل يعدل، متى وصفوه؟ عقب فعله. الله سبحانه وتعالى موصوف، نعم، نعم، والله عز وجل أفعاله صادرة عن صفاته، فأفعال الله سبحانه وتعالى لا يقال إنه ما اتصف إلا بعد أن فعل تعالى الله عن ذلك، بل لم يزل الله متصفا بصفاته، نعم، أزلا. وأما المخلوق فكماله أو يوصف بالصفات بعد فعله، بعد فعله، فأفعال المخلوق تدل على الكمال، وأما في حق الله سبحانه وتعالى فلا. قال والمخلوق كماله عن فعاله، فاشتقت له الأسماء بعد أن كمل بالفعل، أي المخلوق فعل أفعال طيبة فوصف بالصفات الطيبة. قال والرب لم يزل كاملا، أي لا يزال صفاته وأفعاله قديمة أزلية، فالرب لم يزل كاملا فحصلت أفعاله عن كماله لأنه كامل بذاته وصفاته، فأفعاله صادرة عن كماله، كمل ففعل، والمخلوق فعل فكمل الكمال اللائق به، المخلوق فعل فكمل يعني موصف بالكمال بعد أن رؤيت أفعاله، ثم قال الكمال اللائق به. لماذا هذا القيد؟ الكمال اللائق به كمال مطلق لله، لكن كمال لائق بهذا المخلوق. قال العاشر من الأمور التي قال أمور مهمة، وهي قال ويجب أن يعلمها هنا أمور، وهي قواعد. قال العاشر إحصاء الأسماء الحسنى والعلم بها أصل للعلم بكل معلوم، فإن المعلومات سواه إما أن تكون خلقا له تعالى أو أمرا، إما علم بما كونه أو علم بما شرعه، ومصدر الخلق والأمر عن أسماء الحسنى، يعني أن حتى الشرع هو من كلامه سبحانه وتعالى، فالقرآن كلام الله، فجمع ذلك معرفة الأسماء الحسنى والصفات العلى. وذكر كلاما يراجع. قال الحادي عشر: أن أسماءه كلها حسنى، ليس فيها اسم غير ذلك أصلا، يعني ما يوجد اسم ليس بحسن. وقد تقدم أن من أسمائه ما يطلق عليه باعتبار الفعل، مثل ماذا من الأسماء التي تطلق عليه باعتبار الفعل؟ الخالق، الرزاق، أيضا لا العظيم صفة ملازمة لكن باعتبار الفعل، نعم، السميع، البصير، سمع بصر المحيي، لذلك المحيي الموتى. قال: وقد تقدم من أسماء ما يطلق عليه باعتبار الفعل نحو الخالق والرازق والمحيي والمميت. المميت هنا عده من الأسماء وهو ثابت، المعنى ثابت، ولكن هو يخبر به عن الله. قال: وهذا يدل على أن أفعاله كلها خيرات محض لا شر فيها، لأنه لو فعل الشر لاشتق له منه اسم، تعالى الله عن ذلك، ولم تكن أسماءه كلها حسنى، وهذا باطلا، فالشر ليس إليه. وعلى هذا فالشر إنما هو في المخلوقات، وأما فعل الله فلا شر فيه. فمثلا الزنا شر، والله قدر الزنا، لكن لله حكمة في هذا التقدير، فبالنسبة إلى الله سبحانه وتعالى لا شر في فعله، وإنما في المفعولات، الشر يكون بالمفعول لا بالفعل. وأما الله سبحانه وتعالى فما قدره إلا لحكمة عظيمة. قال الثاني عشر: في بيان مراتب إحصاء أسمائه التي من أحصاها دخل الجنة. المرتبة الأولى إحصاء ألفاظها وعددها، معنى يحفظها وماذا ويعددها. المرتبة الثانية فهم معانيها ومدلولها، ويتضمن ذلك أنه إذا فهمها عمل بمقتضاها. المرتبة الثالثة دعاؤه بها، كما قال تعالى: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. قال الثالث عشر: اختلف النظار في الأسماء التي تطلق على الله وعلى العباد. إذا أطلقوا النظار يريدون بها من؟ المتكلمين الذين يقولونهم أهل النظر، أهل الكلام والفلسفة. متى دخل علم الكلام على المسلمين؟ هذا عند ماهر السؤال. متى دخل علم الكلام على المسلمين؟ عندك أحسنت، في الدولة الأموية، في عهد الدولة الأموية مبكرا، دخل في القرن الثاني، لا الدولة الأموية في العهد الثاني، ولكنه لم ينتشر كثيرا في، حتى انتشر في خلافة العباسية أكثر، ففي المئة الثانية في القرن الثاني. لذلك لا تتعجب أن يوجد كلام للعلماء على أهل الكلام متقدمين. حتى الشافعي ماذا قال؟ حكمي على أهل الكلام أن يضربوا الجريد والنعال ويطاف بهم الأسواق، وقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام، معناها أنه في عهد الشافعي قد وجد علم الكلام، وهو لا يسمى علما إنما باعتبار ما أطلقوا عليه. قال الثالث عشر: اختلاف النظار في الأسماء التي تطلق على الله وعلى العباد. والمبتدعة لما قدموا عقولهم في كلام في الأسماء والصفات صار يطلق عليهم المتكلمة النظار والمتكلمة، والأشاعرة والمعتزلة والجهمية والكلابية كلهم من أهل الكلام، لأنهم قدموا عقولهم في الأسماء والصفات ولم يأخذوا بالنقل. اختلف النظار في الأسماء التي تطلق على الله وعلى العباد كالحي والسميع والبصير والعليم والقدير والملك ونحوها، يعني هذه أسماء تطلق على الله وتطلق على العبد. فقال الطائفة من المتكلمين: هي حقيقة في العبد مجاز في الرب، يعني ليست على حقيقتها في حق الله. هذا قول الجهمية، وهذا قول غلاة الجهمية، وهو أخبث الأقوال وأشدها فسادا، ولهم في ذلك تحريفات باطلة. يقولون نسميه سميع أي مجازا، بأنه يخلق السمع، أي يخلق السمع في المخلوقات. بصير أي يخلق البصر. هذا من التحريفات العجيبة. الثاني مقابله، ما هو القول الأول؟ أن هذه الأسماء حقيقة في العبد مجاز في الرب، فما هو مقابله؟ حقيقة في الرب مجاز في العبد. الثاني مقابله وهو أنها حقيقة في الرب مجاز في العبد، هذا قول ابن عباس الناشي، هذا يشبه أن يكون من أقوال الجبرية، هم الذين يقولون الأفعال كلها فعل الله والعبد كالريشة في مهب الريح. الثالث أنها حقيقة فيهما، فإذا أضيف على الله فهو حقيقة، وإذا أضيف العبد فهو حقيقة، وهذا هو قول أهل السنة. الثالث أنها حقيقة فيهما، وهذا قول أهل السنة والصواب. واختلاف الحقيقتين فيهما لا يخرجهما عن كونها فيهما حقيقة، عن كونها حقيقة فيهما، وللرب تعالى ما يليق بجلاله وللعبد منها ما يليق به، يعني فتكون حقيقة في حق الله وتليق بكماله، وفي حق العبد حقيقة وتليق بضعفه. فالسمع في حق الله حقيقة ولا تخفى على الله خافية، فهي سمع يدرك به جميع المسموعات بحيث لا يخفى عليه شيء، وبحق العبد يسمع ما استطاع ولا إحاطة له بذلك، يليق بضعفه. في حق الله يليق بكماله، وفي حق العبد يليق بضعفه. وعلى هذا جميع الأسماء والصفات التي يتصف بها المخلوق مع الله سبحانه وتعالى بنفس الصفة التي يتصف بها الله، فإنها في حق العبد تليق بضعفه، وفي حق الله تليق بكماله، فلا يحتاج إلى أن نقول هذا مجاز ولا هذا مجاز. قال الرابع عشر: أن الاسم والصفة من هذا النوع له ثلاث اعتبارات: اعتبار من حيث هو مع قطع النظر عن تقييده بالرب تبارك وتعالى أو العبد، الاعتبار الثاني اعتباره مضافا إلى الرب مختصا به، الثالث اعتباره مضافا إلى العبد مقيدا به. قال: فما لزم الاسم لذاته وحقيقته كان ثابتا للرب والعبد، وللرب منه ما يليق بكماله وللعبد منه ما يليق به. قال: وشرط صحة إطلاقها حصول معانيها وحقائقها للموصوف بها. على كل إن هذه القائمة عبارة عن توضيح للتي قبلها، لأن أهل السنة يثبتون للعبد ما يليق بضعفه، ولا يشبهون بها خلقه، ولا يشبهون العبد بربه ولا الرب بالعبد. فمن أثبت الصفة لله على وجه يشابه فيه الخلق فقد شبه، صار مشبها، صار هذا وهذا كفر. طيب القاعدة الخامسة أو الأمر الخامس عشر، أن الصفة متى قامت بموصوف لازم أمور أربعة، أمران لفظيان وأمران معنويان، فاللفظان ثبوتي وسلبي. فالثبوتي أن اشتق للموصوف منها اسم، والسلبي أن يمتنع الاشتقاق لغيره، ما أثبته الله نفسه من أسماء الصفات فيثبت لله عز وجل منها الاسم والصفة، وينفى عن يطمئن عن اشتق لغير الله سبحانه وتعالى من ذلك. قال والمعنويان ثبوتيون وسلبيين، فالثبوت أن يعود حكمها إلى الموصوف ويخبر بها عنه، والسلبي أن لا يعود حكمها إلى غيره. على كل ما كان في حق الله فهي صفات لله سبحانه وتعالى، ولا تطلق على المخلوق إلا إذا جاء إطلاقها على المخلوق فله منها ما يليق بضعفه، لكن ما كان منسوبا إلى الله فينسب إليه، ما يقال هذه الصفة للمخلوق. فمثلا ما جاء في حق الجهمية لما قالوا الله يعني، أو جاء في الأدلة أن الله يتكلم، قال المقصود خلق الكلام في غيره، فالكلام إنما هو من الشجرة ومن العبد ومن موسى، فلان الصفة إنما تكون صفة لمن اتصف بها، هذا معنى القاعدة، وتنفى عن ما تثبت لغيره، تسلب عن غيره. فإذا قلنا تكلم الله فتكون الكلام صفة لله أو صفة للمخلوق، في هذا الموضع صفة لله، هذا هو مراده في هذه القاعدة. السادس عشر، أن الأسماء الحسنى لا تدخل تحت حصر ولا تحد بعدد، تقدمت معنا هذه المسألة، بقي أربع قواعد والصفحة مقطوعة، تقرؤون عن بدع الفوائد. أتيت كنت أريد النسخة الثانية ما وجدتها، بقي نسخة أخرى ما وجدتها. طيب معنا أيضا تنبيه على مسألة تقسيم الصفات، إن شاء الله الأربع القواعد نأتي بها في الغد الباقية، لكن نزيد قاعدة من عندنا وهو تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية. هذا التقسيم يا أخوان استقرأ من أدلة الكتاب والسنة، ولم يأتي في كلام السلف، ولكنه تقسيم استقرائي، تقسيمه تقسيم الصفات إلى ذاتية وفعلية. ومقصود العلماء بالذاتية ما لا تنفك عن الله، فلم يزل ولا يزال متصفا بها أزلا وأبدا، مثلا صفة السمع، صفة البصر، صفة العلم، الحكمة، العزة، كل هذه صفات ذاتية، صفة الوجه، اليد إلى آخر. والقسم الثاني فعلية، أي ما كان يتعلق بمشيئته، يفعله إذا شاء، ما كان متعلقا بفعله يفعل بمشيئته يفعله إذا شاء، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون، ولو شاء الله ما اقتتلوا. كصفات ماذا؟ الغضب والرضا والمحبة، وكذلك أيضا الكلام يتكلم إذا شاء سبحانه وتعالى. وهذه الصفات الفعلية، هذه الصفات الفعلية هي أيضا أزلية وأبدية باعتبار النوع أزلية أبدية، معنى قول أهل السنة باعتبار نوعها أزلية أبدية، أي باعتبار أن الله لم يزل ولا يزال يتصف بها، فلم يزل الله عز وجل أزلا يتصف بصفة الكلام والرزق والخلق، وكذلك لا يزال على ذلك أبدا باعتبار النوع أزلي أبدي، وباعتبار الفعل والآحاد فهي فعلية. إذن حتى الصفات الفعلية باعتبار نوعها هي قديمة، وباعتبار آحادها فهي متجددة حادثة. مثلا باعتبار أن الله تكلم بالقرآن، متى تكلم الله بالقرآن؟ عند أن بعث الله عز وجل نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وأوحى إليه بالقرآن وتكلم به، كلامه بالزبور في عهد نبينا في عهد نبي الله داود، كلامه بالتوراة في عهد موسى، الآن ليس أزلا، هذا الآن أفراد الكلام حادث. ولذلك قال الله عز وجل ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوهم يلعبون، ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، هل معنى الإحداث من الخلق أو التجدد شيئا بعد شيئا، أي يأتيهم شيء بعد شيء تكلم الله به في ذلك الوقت أنزله في ذلك الوقت، وهذا من شبه الجهمية، قالوا المحدث معنى المخلوق، وإنما المحدث هنا بمعنى تجدد، ما يأتيهم من ذكر متجدد شيئا بعد شيء إلا كانوا يعرضون عنه. وهذا أمر مهم، فليس هذا الشيء خاصا بصفة الكلام كما يفهم من تمثيل العلامة العثيمين رحمه الله في لمعة الاعتقاد، قال ومن الصفات ما تكون ذاتية فعلية في شرح لمعة الاعتقاد، قال من الصفات ما تكون ذاتية فعلية، ذاتية باعتبار نوعها لم يزل الله عز وجل يتصف بها، فعلية من حيث أنه يتكلم إذا شاء، هذا ليس خاصا بصفات الكلام، بل جميع الصفات الفعلية كذلك، جميع الصفات الفعلية كذلك، إلا ما كان من الصفات مقيدا بفعل شيء معين كالاستواء على العرش بالتقييد، الاستواء على العرش بالتقييد، فمثلا صفة الاستواء نثبته لله أزلا لم يزل الله عز وجل يتصف بها أزلا، لكن تقييده على العرش، العرش خلق، العرش مخلوق، فاستواءه على العرش هذا فعلي فقط، ما يقال أنه أزلي، لا يقال أن الاستواء على العرش لم يزل الله متصفا به أزلا، لأنه متى استوى على العرش؟ بعد خلق السماوات والأرض استوى على العرش، أو المجيء لفصل القضاء، هذا الآن أمور مقيدة بأشياء معينة، فنقول الإتيان صفة لله عز وجل لم يزل يتصف بها أزلا وأبدا، لكن إتيانه لفصل القضاء هل يقال هذا أزلي؟ لا، هذا مقيد في وقت معين. النزول للسماء الدنيا، السماء مخلوقة، هذه صفات فعلية فقط، ما تكون ذاتية كذلك، ما تكون ذاتية أي باعتبار أن الله لم يزل يتصف بها، واضح يا أخوان؟ نعم، ما كانت مقيدة بأمور محدثة مثلا نزول السماء الدنيا، استواء على العرش، إتياني للفصل القضاء، هل ينظرون إلى أن يأتيهم الله في ظلم من الغمام، وما أشبه ذلك، هذه يقال فيها فعلية فقط. أيضا الصفات الفعلية أيضا ذاتية، إلا نعم منها ما يكون ذاتيا وليس خاصا بصفة الكلام، ومنها ما يكون فعليا فقط. لكن هل لم يزل لا يتصف به أزلا من بدون ابتداء أو يتصف به بعد أن خلق السماوات والأرض؟ قبل أن يخلق السماوات والأرض هل يقال كان ينزل السماء الدنيا؟ ما في سماء الدنيا، لكن نعم هذه صفة فعلية تسمى. إذا نرجع إلى ما ذكرناه صفات، نعم الصفات ماذا قلنا أخوان؟ ذاتية وفعلية. النزول بدون التقييد إلى السماء الدنيا يحتاج إلى دليل في إثباته. الاستواء ثبت، الاستواء بمعنى العلو، الاتيان أيضا يحتاج إلى دليل في إثباته على الإطلاق، أن يعني أثبته الله مقيدا، والمجيء لفصل القضاء وجاء ربك والملك صفا صفا، ما كان ثابتا فيه على الإطلاق يثبت على الإطلاق كالاستواء. استواء بمعنى العلو نثبته لله عز وجل مطلقة. بقي ما كان مقيدا فيكون من الصفات الفعلية فقط ولا يقال من الذاتية، كالإتيان والنزول والاستواء على العرش وما شبه ذلك. مقيد، نعم، ينزل ربنا إلى السماء الدنيا. طيب من الصفات الفعلية الذي هي الغضب، المحبة، الرضا، التكلم، فهذه ذاتية فعلية، أي باعتبار ذاتها قدية. إذا قولنا جميع الصفات الفعلية ذاتية، يعني الأفضل أن لا يقال جميع، بل كما عبر علامة العثيمين من الصفات الفعلية ما هي ذاتية، هذا أدق، لكن لا يفهم أنه مقتصر على الكلام، ليس هذا خاصا بالكلام. الكلام، الرضا، المحبة، الغضب، أيضا الرزق، الخلق، هذا كله ينطبق عليه ما ذكره علماء العثيمين باعتبار ذاتية أو باعتبار النوع، فهو ذاتي قديم أزلي أبدي، وباعتبار الآحاد فهو فعلي، لم يزل الله عز وجل يفعل ذلك إذا شاء، لم يزل يخلق إذا شاء، يرزق إذا شاء، يدبر الأمور كما يشاء سبحانه وتعالى. طيب ثم الصفات الثبوتية، نعم ذاتية وفعلية، ثم الصفات الذاتية قسموها إلى قسمين معنوية وخبرية. معنوية وخبرية، وأصل هذا التقسيم من المتكلمين، أصله من المتكلمين، فقالوا نثبت ما دل العقل على معناها من الأشاعرة والكلابية والماتريدية، قالوا ما دل العقل على معناها، فأثبتوا سبع صفات أو ثمان صفات يقولون يدل العقل عليها وسموها صفات معنوية. والخبرية أي ما لا يدل العقل على معناها وإنما جاء في الخبر، فحرفوا ما جاء في الخبر، وبعضهم أثبتها، بعض الأشاعرة يثبتون بعض الصفات الخبرية كالوجه واليدين وما أشبهها. على كل هو اصطلاح، ولكن لو تدقق العبارة لكان أحسن. فشيخ الإسلام في بعض المواضع سمى الخبرية عينية، الخبرية جاءت لها باسم آخر وهي عينية، بمعنى أنها عين. ما معنى عين؟ أي محسوس، شيء محسوس كالوجه، أمور عينية أي لها عين، ومعنى لها عين أي أشياء محسوسة. وصفات معنوية أي معاني، معاني كالعلم، العزة، الحكمة. هل ترى العلم؟ هل ترى الحكمة؟ هل ترى العزة؟ ما ترى، هذه تسمى معنوية، أي هي عبارة عن معاني. هي عبارة عن معاني. الثانية الذي هي خبرية مثل الوجه، اليدين، الساق، القدم، هذه سماها عينية، وهذا أفضل بالتسمية لأن أدلة الأسماء والصفات كلها من الخبر، كلها تأخذ من أدلة الكتاب والسنة. هذه التسمية عينية أحسن من تسمية خبرية، لأنهم بالخبرية قالوا معناه أن ما تأخذ إلا من الكتاب والسنة، وأن العقل لا يدل عليها، العقل لا يدل عليها. ونازعهم شيخ، وشيخ الإسلام يقول بعض الصفات التي سموها معنوية أيضا العقل لا يكفي في إثباتها، وإنما ما تعرف إلا بالخبر. بعض الصفات المعنوية أيضا ما تعرف إلا بالخبر بأدلة الكتاب والسنة. فصار التسمية بالعينية أحسن. وعلى كل كثرة في كلام شيخ الإسلام ابن القيم ومن بعدهما في تسميتها صفات خبرية، أي باعتبار أن ما يطلق علينا أبعاض، ما يكون مسماه إلينا أبعاض وأجزاء، مثل الوجه، مثل اليدان أو مثل اليدين، القدمين، الساق، هذا مسماه لنا ماذا؟ أبعاض وأجزاء في حقنا، في حق الله ما يطلق عليها أبعاض وأجزاء، تعالى الله عن ذلك. في حقنا نسميها بعض أجزاء، لكن كونه سمي خبرية نسبة إلى أنه تلقي بالخبر فقط، لا مجال للعقل فيها. ونحن لا نوافق أن للعقل في الصفات تدخل، وإن كنا نوافق على أن العقل يدرك أن لأن الله عز وجل يتصف ببعض الصفات، ولا بد، فإن العقل يدرك أنه لا يكون الإله إلا حيا، ولا يكون إلا عالما، ولا يكون إلا حكيما، خالقا، رزاقا، سميعا، هذه أشياء يدركها العقل، لأن التصرف بهذه الأمور أو عدم التصرف بهذه الأمور نقص. ولذلك قال الله عز وجل في حق قوم موسى لما عبدوا العجل: ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا، يعني ذمهم الله، لماذا ما عقلوا مثل هذا الشيء، صنم لا يكلم ولا يهدي. وفي الآية الأخرى ما هي التي في سورة طه؟ فلا يرون ألا يرجع إليهم قولا ولا يملك لهم ضرا ولا نفعا. نعم، فنفس هذا ذمهم الله سبحانه وتعالى. هذا يدل على أن العقل يدرك بعض الصفات لله لا شك، ولكن لا ينفرد العقل بإثبات الصفات أبدا. إذن تسمية تقسيم الذاتية إلى معنوية وخبرية عينية. خبرية عينية، المعنوية ما كانت مجرد معاني، مجرد معنى، والخبرية ما كان مسماه لنا أبعاض وأجزاء، ما كان مسماه لنا أبعاض وأجزاء. وإن شئت قلت عينية بمعنى أنها أمور محسوسة ليست مجرد معاني. راجع بكلام شيخ الإسلام بتسميتها عينية، تلبيس الجهمية، بيان تلبيس الجهمية، الجزء الأول صفحة 76 وصفحة 106. الجزء الأول صفحة 76 وصفحة 106، وانظر مجموع الفتاوى السادس 109، مجموع الفتاوى السادس 109. إذن هذا أيضا، هذا التقسيم لا دليل عليه، ولكنه استقراء من أدلة الكتاب والسنة. صفات الله إما معاني، كلها لها معاني، ولكن بعضها معاني معلومة، ما كانت مجرد معنى لا يرى ولا ما ترى، مثل العلم، العزة، الحكمة. والنوع الثاني خبرية، ما كان مسماه لنا أبعاض وأجزاء، خبرية عينية، خبرية عينية أي ترى بالعين. طيب، طيب ننظر ما هذه الأوراق ثم نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. يقول الأخ: الذين قالوا بأن كلام الله عز وجل هو ما خلقه في غيره هو قول أبي منصور الماتريدي. كلام الله عز وجل هو ما خلقه في غيره. والذين قالوا بأن كلامه مخلوق خلقه الله منفصلا عنه قول المعتزلة. هو كلا القولين فيه أنه منفصل عن الله، فيه أنه منصف، لكن الجهمية والمعتزلة قالوا مخلوق. ولعل الماتريدي أخذه عنهم ولكن غير العبارة. وهذا سؤال آخر يقول الأخ: القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة ثم في السماء الدنيا، ثم نزل مفرقا على النبي عليه الصلاة والسلام حسب الوقائع والحوادث. ثبت هذا في أثر ابن عباس وإسناده صحيح إليه، أن القرآن نزل جملة واحدة إلى بيت العزة في السماء الدنيا، وهو معنى الآيات: إن أنزلناه في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة مباركة، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم، تبارك الذي نزل الفرقان على عبده. لكن بحيث الحوادث هو نزل مفرقا، النبي عليه الصلاة والسلام ما نزل على القرآن إلا مفرقا، ما الدليل على نزل عليه مفرق؟ وقالوا لولا نزل على القرآن جملة واحدة، كذلك أي أنزلناه مفرقا لنثبت به فؤادك ورتلناه ترتيلا. وقوله تعالى: وقرآن فرقناه تقرأه على الناس على مكثن ونزلناه تنزيلا. فعلى هذا يقول أخ السؤال: متى تكلم الله بالقرآن؟ هل عند نزوله جملة واحدة أم عند نزوله على حسب الوقائع؟ لا يلزم من كونه أنزله في كتاب إلى السماء الدنيا أن يكون تكلم به. والمعلوم في مذهب أهل السنة والجماعة أن الله أوحاه إلى جبريل تكلم به بحرف وصوت عند أن نزل به جبريل إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فمعناه أن الله تكلم به أيضا مفرقا، وإنزاله مكتوبا قبل ذلك لأن الله عز وجل يعلم ما سيقول وما سيتكلم به سبحانه وتعالى. كما أن الله كتب القرآن في اللوح المحفوظ، هل القرآن موجود في اللوح المحفوظ بنصه؟ كل شيء موجود في اللوح المحفوظ، القرآن والتوراة والزبور وكل ما هو كائن، ولا يدل على أن الله تكلم به عند أن أمر القلم فكتب في اللوح المحفوظ. نعم، لا يفهم هذا. القرآن تكلم الله به عند أن أوحاه إلى جبريل ونزل بجبريل إلى نبينا عليه الصلاة والسلام. طيب، يسأل كثير من الأخوة على مسألة توقيف الدرس لأنهم يريدون أن يخرجوا. كنا قلنا ما بين 10 إلى 15، والظاهر أننا سنكتفي بهذا الأسبوع إلى يوم الأربعاء، أن كثير من الأخوة يريدون خروج دعوة، ونحن أيضا نريد أن نتفرغ لبعض البحوثات. وعلى هذا فيوم العاشر سيكون يوم السبت، فسنقتصر إلى دراسة إلى يوم الأربعاء فقط، إلى يوم الأربعاء سواء في هذا الدرس أو في درس الفقه كلاهما. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.